إلى المغني، ننتهي من بعض السنة نتكلم عنها، وأيضا نكمل البحث عن حديث البسملة، وأن حديث البسملة حديث ضعيف لم يصح. الحمد لله كل حال. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما. قال: وأخذ مال، وهذا خبر أراد به الاستحباب، لا ليس عليك شيء، موفق مسدد، الله أرضى عنك وأشكر لك حسن تعاملك، اللهم أمين عمان. اللهم أمين. فالمستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. كان ابن عمر يأخذ أذنيه ماء جديدا. والحق أن هذا قول الجمهور، ليس قول الحنابلة فقط، فهو قول الحنابلة والمالكية والشافعية. وقال ابن المنذر: هذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار، وقد روى أبو أمامة أبو هريرة عبد الله بن زيد أن النبي قال أذنان من الرأس. أيضا هذا الحديث ضعيف، حديث الأذنان من الرأس حديث ضعيف، ولكن الأصل أنه عندما قال الأذنان من رأسي كأن المعنى حكمهم حكم الرأس، يعني المسح، وإلا فالخلاف فيه ظاهر. رواه ابن ماجه هو حديث ضعيف، ورواه ابن عباس والربيع بن معوذ والمقدام بن معدي يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، رواهن أبو داود. والحق بأن ورد، وهذا الحديث ضعيف لم يصح، الحق أنه ورد بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وقد ذهب الإمام الزهري إلى أن الأذن من الوجه، وهذا أيضا ضعيف جدا. وطبعا أخذ ذلك من قوله: وشق سمعه وبصره. وقال الشعبي: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس، وهذا قول حدث أيضا. الأذنان من رأس، الأذن عضو مستقل، ولكن عمله عمل يعني حكمه حكم الرأس في المسح يعني. قال الشافعي: أبو ثور ليس من الوجه ولا من الرأس، ففي إفرادهما بماء جديد خروج من الخلاف، فكان أولى. وهذا صحيح، هذا صحيح، وهذا ورد أثريا، ورد عن ابن عمر رضي الله عنه الضوء الأثري كان يأخذ ماء جديدا بأذنه. والقول: إن مسحهما بماء الرأس هل يجزئه؟ نعم يجزئه ويكفيه، نعم يجزئه ويكفيه. فصل. قال المروزي: ورأيت أبا عبد الله مسح رأسه ولم أره يمسح إلى على عنقه، ومسح العنق هذا قال به الأحناف، ولم يرد عليه دليل صحيح بحال من الأحوال. قال إنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني قيل له: أتمسح على عنقك؟ قال: إنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: أليس قد روي عن أبي هريرة؟ قال: وموضع الغل. قال: نعم، ولكنه هكذا يمسح النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله. وقال أيضا: هو زيادة. وذكر القاضي وغيره أن في رواية أخرى أنه مستحب، واحتج بعضهم أن في خبر ابن عباس امسحوا أعناقكم مخافة الغل، والذي وقفت عليه أن عن أحمد في هذا أن عبد الله قال: رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه. ووهن الخلال هذه الرواية وقال: هي وهم. وقد أنكر أحمد حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وهو أول القفا. وذكر أن سفيان كان ينكره، وأنكره يحيى أيضا. وخبر ابن عباس لا نعرف لم يروي أصحاب السنن الصحيح، ما في ما ورد حديث صحيح قط على مسح العنق. والأحناف تمسكوا بذلك وقالوا بسنية مسح العنق، وليس فيها ثم الدليل، لأن هذا الاستحباب أو السنية لا يكون إلا بنص، لأنه حكم شرعي، والأحكام الشرعية تشريع، والتشريع من ربنا جل في علاه. أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يعلم إلا أم له الخلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال فصل: وذكر بعض أصحابنا من سنن الوضوء غسل داخل العينين، وروي عن ابن عمر أنه عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه. وقال القاضي: إنما يستحب ذلك في الغسل نص عليه أحمد في مواضع، وذلك لأن غسل الجنابة أبلغ فإنه يعم جميع البدن ونقص فيه بواطن الشعور الكثيفة وما تحت الجفنين ونحوهما وداخل العينين من جملة البدن الممكن غسله، فإذا لم تجب فلا أقل من أن يكون مستحبا، والصحيح أن هذا ليس بمسنون في وضوء ولا غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به وفيه ضرر. وما ذكر ما ذكر عن ابن عمر فهو دليل على كراهيته لأنه عمي بذلك، وصحيح أيضا أن غسل العينين لم يرد فيه شيء، ولا يقال ولا أحد قائل بأن الجوف الأودى نصف له عين، حتى في الاغتسال لم يرد ولا دليل ولا أثر واحد على أنه يعني يجب غسل العينين من الداخل أو مستحب، حتى ما ورد. ولذلك عم نقول هذه عبادات كلها عبادات، والتأصيل العام كل عبادة لم تثبت بالشرع فليست عبادة باطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل. مسألة: قال وتخليل ما بين الأصابع، تخليل الأصابع اليدين والرجلين في الوضوء مسنون، والتخليل هنا مستحب لأنه عندما يمر الماء على العضو يصل إلى جميع البدن، ولكن تأكيدا واستحبابا تخليل الأصابع لا سيما قد يحبس يعني في داخلها ما يمنع وصول الماء لها. طيب أجيبك منال بعد الدرس إن شاء الله. قال النبي في حديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، أسبغ الوضوء وخلل الأصابع. وقال المستورد بن شداد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجله بخنصره، وحديث أيضا فيه كلام. والترمذي قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، فعن لهيعة كما قلنا على الراجح الصحيح أنه ضعيف الحفظ وأيضا هو مدلس. إن شاء الله تعود الأمية بإذن الله سريعا بإذن الله. اللهم البسها ثوب الصحة والعافية، اللهم البسها ثوب الصحة والعافية، اللهم عجل لها بالشفاء وأنت أرحم الراحمين. طيب عليك وعليه السلام، نسأل الله لنا فعلها أن يعجل لها بالشفاء، نسأل الله جل في علاه أن يلبس ثوب الصحة والعافية، عليها أن تلقي نفسها بالفاتحة 7 مرات وتكرر ذلك ولو يعني 3 أيام إن شاء الله يرتفع عنها كل شيء. قال المصنف: فصل. ويستحب أن يعرك رجله بيده ويتعاد عقبه المواضع التي يزلق عنها الماء. قال: قلت لأحمد إذا توضأ فأدخل رجله في الماء وأخرجها. قال: ينبغي أن يمر يده على رجله ويخلل الأصابع. قال ينبغي يعني مستحب وليس واجبا. ولذلك قال له: فإن لم يفعل يجزئه. قال: أرجو أن يجزئه. من التقرير أن يحرك رجله في الماء فإنه ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء. قيل له: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إن كان ضيقا لابد. طبعا لابد هنا وجوبا، لما؟ لأنه غلب على ظن أن الماء لا يصل إليه. وإن كان واسعا يدخل فيه الماء أجزاءه. وقد روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، وهذا أيضا ليس صحيح. وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه ليتيقن وصول الماء إليه، لأن الأصل عدم وصوله. وإن التف بعض أصابعه على بعض وكان متصلا لم يجب فصل إحداهما. لما؟ المسألة على أصل الخلقة، المسألة على أصل الخلقة وصار كالإصبع الواحد. طب آخر مسألة: وغسل الميامن من قبل المياسر، لأنه لا خلاف بين العلماء باتفاق العلماء أن تقديم اليمين على اليسار فأن هذا الفضل المستحب في ذلك، الفضل المستحب في ذلك استحب ذلك. روى هذا الاستحباب عن أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام وأصحاب الرأي، وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيسراه قبل يمينه. وأصل الاستحباب في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعميم. اللهم أمين، اللهم أمين. كان يعجبه التيمم في كل شيء، في ترجله وتناوله وطهوره وفي شأنه كله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم. وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعلي وعبدالله بن زيد كلهم يقولون بأن النبي بدأ باليمين، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في رسول الله أسوة حسنة. ولو بدأ بالشمال فالوضوء يكون صحيح، لأن الأيدي والأرجل كل كلاهما يكون عضوا واحدا. ولذلك تراهم يقولون أركان الوضوء غسل الوجه واليدين، فجعلهما جعلوهما عضوا واحدا، وغسل الرجلين ومسح رأس غسل الرجلين. نعم. ثم انتقل إلى باب آخر، باب فروض الوضوء، وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. طيب، حتى تكون قد وفينا بالكلام على بحث التسمية، وإحنا قلنا أنه من السنة نقول بسم الله. الطرق الثلاثة هي تكلمنا عنها. الطريق الثالث عن عبد الرحمن بن الحرملة عن أبي ثقال عن أبي ثفال ابن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا رواه الترمذي. رواه أيضا ابن ماجه من حديث يزيد بن عياض عن أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أبا سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأخرجه أحمد أيضا من هذا الطريق بهذا الإسناد والإسناد الأول أيضا. والدارقطني بس الأول اللفظ له إلا أنه زاد ولا صلاة لمن لا وضوء له. ورواه الترمذي أيضا في العلل العقيلي في تاريخه عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع بثفال يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن به، ولا يؤمن به من لا يحب الأنصار. حديث كان في ضعف لكن المعنى صحيح، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان، قال علامة الإيمان حب الأنصار، علامة النفاق حب بغض الأنصار. والحاكم في مستدركه من حديث سليمان بن بلال عن أبي ثفال، فمدار الحديث على أبي ثفال قال سمعت رباح عبد الرحمن يقول حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر ذلك. وقال الترمذي أحسن شيء في هذا الباب هذا الحديث. ومع ذلك شوف احنا قلنا لا يستلزم القول بأحسن شيء في الباب أن يكون صحيحا، هو أحسن الروايات التي جاءت لكن لا يشترط فيه أن يكون صحيحا كما بينا. سنكتفي بهذا الطريق، وهذه الطرق أيضا ضعيفة حتى يعني الوقت سيسعفنا. وقال الترمذي ورواه ابن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب ومن مروى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن ابن حويطب فنسبه إلى جده. وأبو جدته هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. وأبو ثفال اسمه ثمامة بن حسين. وقال دقني وتصير عن هذا الحديث فقال هذا الحديث يروي أبو ثفال المري واختلف عنه فرواه عبد الرحمن بن حرمالة الإسلامي عن أبي ثفال واختلف عنه فقال وهيب ابن وبشر بن المفضل وابن أبي فديك وسلام بن بلال عن ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدتي عن أبيها وأبوها وسعيد بن زيد. وخالفهم حفص بن ميسرة وأبو معشر نجيح وإسحاق بن حازم فرأوه عن ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح عن جدتي أنا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أباها في الباب. يا رب اجعلنا ممن يظهر العلم يا رب العالمين. اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى فهدك أنت أعزوك. وروى أيضا الدرردي عن أبي ثفال عن رباح ابن ثوبان مرسلا والطرب، يعني الحديث أصلا مع ضعف السند الظاهر الحديث أيضا مضطرب. وروى أحمد بن سلام عن صدقة مولى آل الزبير عن أبي ثفال عن أبي بكر بن حاتم مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح قوله هيب وبشر بن المفضل ومن تبعهم. قال ابن أبي حاتم في علقه قال أبي الصحيح حديث عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن حاتم عن جدتي عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعا. قال ومن قال عن عبد الرحمن بن حرملة الإسلامي عن ثفال عن رباح عن أمي بنت زيد بن نفيل مرفوعا فقد أخطأ في مواضع. وقال في موضع آخر من العلل سألت أبي وأبا زرعة عنه فقال ليس عندنا بذلك الصحيح أو ثفال رباح مجهولا. وذكر أيضا أبو الحسن القطان قال عبد الحق حين أخرج هذا الحديث من طريق الترمذي وذكر كلامه قال عليه فإن كان اعتمد قول البخاري فقد يوهم أنه حسن وليس كذلك وما هو إلا ضعيف جدا. إنما معنى كلام البخاري أنه أحسن ما في الباب على علاته كما قلنا لا يستلزم في قولهم أنه أحسن شيء في الباب أنه صحيح. والإسناد مع إعضاره مع اضطرابه مع ضعف متنه هناك ضعف أيضا من ثلاثة علل. العلة الأولى جدة رباح فإنها لا تعرف بغير هذا ولا يعرف لها يعني لا اسم ولا حال. والثاني رباح المذكور مجهول الحال هو أيضا وأبو ثفال أيضا مجهول الحال. إذن ثلاثة من المجاهيل والحديث أيضا مضطرب والمتن كما قلنا يعني وإن كان فيه يعني شيء من الصحة لكن إسناد ضعيف جدا لا يصح الاعتماد عليه. نقف عند هذا من أجل التوقيت فقط من أجل الوقت فقط فسامحوني ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. طيب لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على البخاري وننظر ما فيه.